بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الرابعة، وعقد وضعها كما تقدم: من تزوج امرأة جاهلا بأنها في عدة الغيب ولكنه لم يدخل بها إلا بعد انقضاء العدة، فهل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ وذكرنا أن الكلمات قد اختلفت في ذلك، وذهب إلى كل من القولين جمعته، وينبغي بحث المسألة على ضوء الأدلة. وهي أي الأدلة نفس الروايات المتقدمة في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من الوسائل. وهنا يمكن كما ذكر جملة من المحققين عدوا الروايات من هذه الجهة على طائفتين: طائفة كان موردها بحسب ظاهرها أو صريحها أن العقد والوطأ كلاهما في العدة، وهي تمثل القدر المتيقن للحكم بالحرمة الأبدية، ولكن لم نجد فيها ما يدل على النفي فيما لو اختل الأمر الثاني، وهو الوضع في العدة، على نفي انتشار الحرمة الأبدية. لا منطوقا ولا مفهوما. إذن فهذه الطائفة توصيفها علميا أنها تقيد الأصول الأولية مثل أصالة الحل والإباحة، والعمومات كذلك، في خصوص ما لو حصل العقد والدخول في العدة، وهي قاصرة عن إفادة الحرمة الأبدية لو حصل الدخول في خارجها. أي. هذا مهم الكلام يا أخوان للتأسيس. ومن هنا فيكون تقييد العمومات بها والأصول الأولية طبعا بقدر دلالتها. هذه الطائفة تتمثل في ثلاث روايات. الرواية السادسة من الباب، السابع عشر، وهي صحيحة أو مصححة بحسب بعض التعابير. طبعا مصححة يعني بحكم الصحيحة لوجود إبراهيم بن هاشم في السند، لأنه حسن على المعروف. طبعا المصححة مو نفس الحسنة، المصححة هي الحسنة التي كثر العمل بها، مو بنفسها يعني روايات إبراهيم بن هاشم، إلى حد لا يقصر العمل بمروياتي عن العمل الصحيح.
ليش ما عبر عن الصحيح؟
ها، لأن مصطلح المصحيحة بحسب التعريف الدرائي. هذا تعبير مو متقدم، التعبير يعني متأخر. مصححة يعني بحكم الصحيح، وإن كان الصحيح أنها صحيحة بس مو مهم. إيه مو مشكلة، يوجد أكثر، بس هذه مباني مختلف عليها. جيد، المهم هسه الأسانيد إحنا تعرضنا لها يعني ما نطول فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام
صحيحة
الحلبي رواية رقم 6، قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي. طيب، وهو خاطب من الخطاب، هذا إذا ما دخل. قوله عليه السلام إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، هذا الجواب وين أجاب به الإمام؟ أجاب به على سؤال وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، فقال إن دخل بها بحسب ظاهره أنه دخل بها في داخل العدة، في مقابله وإن لم يدخل بها أصلا، مو وإن لم يدخل في داخل العدة، وإلا تشكل لها مفهومها، ديروا بال. ومن هنا قلنا ما في دلالة لا انطوقية ولا مفهومية على حكم الدخول خارج العدة بنفس العقد السابق.
بس المفهوم يشمل يعني
شنو يشمل؟
حتى خارج العدة.
لا، وإن لم يكن، يكون نفس ذاك الكون، إذا ذاك ظاهر في العدة وإن لم يكن فهذا ظاهر في نفسه هم. فنقول في خارج العدة لا يدل لا سلبا ولا إيجابا، فرق بينهما. وإن كان أنا أميل هذه لحد ما عندها من الروايات المطلقة، لكن مو واضح إطلاقها، إنصافا ما نحبذ هالمعنى.
يعني منصرف عن ما خارج العدة يكون هذا الرواية
بحسب الظاهر،
ما يشمل الإطلاق
يعني. إيه، ما مو واضح منها إطلاق هذه الرواية. الإطلاق لازم يصير واضح أنه مراد للمتكلم. الرواية الثانية هي التاسعة، وهي رواية محمد بن مسلم موثقة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول. واضح أن الدخول صار في العدة، وعدة أخرى من الآخر، يدل على عدم التداخل في العدة. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها. واضح أن الإمام بنى على أن الدخول كان في العدة. الرواية الثالثة 20 ولا تعرض فيها لما لو دخل بعد العدة، حكم كذلك ليس كذلك، ما فيها تعرض. الرواية رقم 20 رواية مسائل علي بن جعفر وطرف الإسناد. سألته عن امرأة، يعني علي بن جعفر يسأل أخاه الإمام موسى سلام الله عليه، عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي 4 أشهر و10، ما حالها؟ قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها. هذا يعني الدخول متى كان في العدة، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا. واضح الكلام فيما لو كان الدخول في العدة. في المقابل الطائفة الثانية، الطائفة الثانية فيها رواية أو روايتان في نفس الباب، يقال إنهما مطلقتان تشملان بإطلاقهما ما لو كان الدخول في العدة أو في خارجها، فبناء عليه على وجود الإطلاق تكون النسبة بين هاتين الروايتين وبين الروايات الثلاث السابقة نسبة العموم والخصوص المطلق مع الاتحاد في الحكم والتنافي في الحكم، فتفيدان ما أفادته الروايات الثلاث وتفيدان زيادة على ذلك دخول ما لو كان الدخول خارج العدة في الحكم، وهذا بمفرده لا يشكل تنافيا حتى نحتاج إلى التقييد والجمع العرفي بين الطائفتين لما تقدم من أن الطائفة السابقة غير نافية للزيادة التي دلت عليها الطائفة الثانية، لا منطوقا ولا مفهوما، فهما مثبتان. طيب، وفي مثل هذه الحالة تقتضي الصناعة زيادة التقييد للعمومات والأصول الفوقانية، مو الطائفة السابقة صارت نتيجتها تقييد العمومات التي تدل على أنه لا حرمة أبدية بإطلاقها مطلقا، طائفة دلت أنه مع العلم توجد حرمة أبدية ولو بدون دخول، هذا اللي مو محل كلامنا اليوم، طائفة دلت وهي ثلاث روايات المتقدمة على وجود الحرمة الأبدية إذا حصل الدخول في العدة، الطائفة هذه الثانية اليوم اللي هي ثالثة راح تصير الآن دلت على هذا وعلى أنه إذا حصل الدخول خارج العدة أيضا توجد حرمة، هذه دلالة إطلاقية، انتبهوا يا أخوان.
صحيح الدلالة هنا إطلاقية وهناك إطلاقية، لكن النسبة بين الموضوعين عموم وخصوصا مطلق، لأن ذيك العمومات موضوعها مطلق المرأة غير المعتدة تحل بالعقد، جيد؟ هذه موضوعها إلا أن تكون المرأة ممن عقد عليها في عدتها ولو وطأها خارج العدة، بعد لا تحل له بعقد جديد، مو هكذا؟ طب جيد، النسبة بين الموضوعين مطلق المرأة، والمرأة الخاصة عموم وخصوص مطلق، فنقيد حينئذ تلك العمومات بهذه الروايات الدالة بإطلاقها على الأخص، ولو كانت الدلالة إطلاقية. احنا ما نروح للدلالة، احنا نروح للموضوع لنرى أنه عموم وخصوص مطلق أم لا. طيب خلينا نقرأ الروايتين أول مرة. الروايتان هما الرواية الثالثة والسابعة في الباب. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي، أحسنتم، أو مصححته الأخرى غير التي تقدمت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، وقلنا مرارا يا إخوان، وكان في أدلة من الرواية، تزوج يعني عقد، مو تزوج يعني دخل، ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، ودخل بها في عدتها، أو ودخل بها أعم من كون الدخول في العدة أو بعد أن خرجت العدة، كما لو تزوجها في أواخر العدة، كان مو دائما يتزوجها في بداية العدة، تزوجها في أواخر العدة وزفها بعد أن خرجت العدة.
قرينة لم تحل له أبدا،
لا لم تحل له أبدا، نجعل الحكم قرينة على الموضوع. كيف الحكم بعد تحقق الموضوع؟ الموضوع رجل تزوج يعني عقد على امرأة في العدة ودخل بها، هل دخل في العدة أو دخل في خارج العدة؟ ما حددت الرواية، راح يجي إن شاء الله، أكو بحث في الموضوع، راح يجي إن شاء الله.
ظاهرة
الوحدة
أيضا، يعني في العدة يكون
خالص. هسه على كل حال، هسه نشوف إن شاء الله. إن شاء الله يجي الوقت، إن شاء الله، إن شاء الله. هذه رواية والدعية إطلاقها من قبل السيد الحكيم والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. وكان السيد الحكيم بعدين تراجع. الرواية الثانية وهي الرواية الوحيدة اللي استدل بها في المستدرك من الطائفة الثانية. الرواية الثانية أضافها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في البحث، وهي السابعة، وهي صحيحة سليمان بن خالد هذا الأقطع الذي خرج مع زيد وقطعت يمينه ونجا. قال سألته، ها؟ أي قال له الأقطع، عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال فقال عليه السلام: يفرق بينهما، وإن كانا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ودخل بها لها المهر سواء كان دخولا في العدة أو بعد العدة، واضح أن المهر لا يترتب على خصوص ما لو كان الدخول فيه، ما إلى ربط أصلا، سواء كان الدخول في العدة أو بعد العدة، هو بالعقد استحلها فدخل بها. جاي
الشيخ عندنا رواية معارضة لهذا، إنه فاسد العقد،
أدري فاسد، هو يعتقده صحيح،
حتى المهر أو نصفه لا يفهم،
هو يعتقد لها يثبت، ليش ما يثبت؟
يعني إذا كانت
عالمة إيه، بس إذا العقد فاسد يثبت لما استحل من فرجه، هذا الدليل. ويفرق لو كانت بغي، بل لا مهر لبغي،
لا في نفس المورد رواية أخرى مرت،
لا 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 أنه لا مهر لها مع الدخول، ما عندنا، لا إذا بغي بلي من باب لا مهر لبغي،
إيه عالمة لا مهر،
فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. أخذ هذا الشهر. وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. بمناسبة الحكم بالمهر، واضح أن الحكم بالمهر لا فرق فيه بين الدخول في العدة والدخول في خارج العدة. تبعتوا يا إخوان؟ لكن وهذه جعلها السيد أصرح من السابق، وهي إنصافا أصرح في هذه القرينة. وفيها أيضا ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، في الحرمة الأبدية. جيد، بهذا الذي ذكرناه إلى هنا يندفع ما ذكره السيد في المهذب من أنه يقتصر في صدر عبارته فيما خالف الأصول والعمومات على القدر المتيقن. إن هذا الكلام لا يتم صناعيا. واضح القدر المتيقن على في مخالفة الأصول والقواعد، هذا حيث يكون الأدلة لبية. أما حيث يكون لدينا أدلة لفظية ولها إطلاق أحسن. وإن كان أنا ليش كل هذا تعبت نفسي في التقديم حتى نوصلكم للنتيجة بدون تكرار. الطائفة الأولى لا تعارض الطائفة الثانية بحسب الفرض إلى هنا من البحث. الطائفة الثانية موضوعها أخص مطلقا من العمومات والأصول العليا، ولو كانت دلالتها إطلاقية نقيد بها. فالاقتصار على القدر المتيقن لا يتم صناعيا، لا معنى له صناعيا، لأنه إنما يتمسك بالقدر المتيقن فيما لو كان المقيد لبيا، أما لو كان دليلا لفظيا له إطلاق فلا قائل بالاقتصار على قدره المتيقن، والذي هو الدخول في العدة هنا ما توافقت عليه الطائفتان. طيب، ولا مجال أيضا لما ذكره رحمه الله بعد ذلك مترقيا ببل بأن الطائفة الأولى مقيدة للطائفة بحسب ما قال، هو بيّن وضوح أنه كيف يوجد إطلاق تقييد، قال بحسب المتفاهم من المحاورات في مثل هاتين الطائفتين. فإن أراد ما هو المتعين الإطلاق والتقييد الاصطلاحيين فهو فرع التنافي في الحكم بينهما، وقد تقدم أنهما مثبتان فلا إطلاق مقيدا في المقام. لو كان مراد المفهوم لبينه، ما بين هكذا شيء. نعم، أثار السيد الحكيم في المستمسك رحمه الله نكتة إضافية في المقام، وهي ترتبط بما استدل به من الطائفة الثانية، أعني الرواية الثالثة من الباب، يعني هو مستدل بالرواية السابعة. أن العام المتعقب بجملة تفيد القيدة فهي تصلح للقرينية في الجملة الأولى وإن كانت صريحتان في تقييد الثانية فإنها تكون مانعة من انعقاد الإطلاق. انتبهوا يا أخوان، هذا غير كلام السيد المهذب، هذا قصور نفس الإطلاق مو تقييد الإطلاق. ومثل لذلك بما لو قيلا إذا جاء زيد يوم الجمعة، إذا جاء زيد وأكرمته يوم الجمعة فأنت نعم العبد. أنا غيرت المثال بس الفكرة واحدة. جيد، فهنا وأكرمته قيدت بيوم الجمعة، ويحتمل أن يكون التقييد أيضا لمجيئه، يعني إذا جاء زيد يوم الجمعة وأكرمته يوم الجمعة فأنت نعم العبد، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق في الجملة الأولى لإثبات الحكم لما لو كان المجيء قبل يوم الجمعة، بل لا يصح التمسك إلا بالقدر المتيقن، وهو ما لو كان المجيء يوم الجمعة والإكرام يوم الجمعة. ما عندنا قطع يا إخوان أن يوم الجمعة قيد يرجع إلى الجملة الأولى، لكن حيث احتف وتعقب العام بما يصلح أو المطلق بجملة تصلح للقرينية، هي قرينة قطعا للثانية وتصلح للقرينية للأولى، فهذا يمنع من انعقاد الإطلاق، فيصبح على وزان إذا كان يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمته فأنت نعم العبد. بعد واضح، إذا كان يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمته فأنت نعم العبد، بعد واضح أن القيد المجيء مقيد بأن يكون أيضا يوم الجمعة كالإكرام. جيد، هنا الوارد في الرواية رقم 3، إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها، ما عندنا دليل ودخل بها في عدتها، ديروا بالكم، ولكن يحتمل أن يكون ودخل بها وين؟ في عدتها، فيصلح القيد للقرينية وإن لم نحرز أنه قرينة، فحينئذ يكون هذا مانعا من التمسك بالإطلاق. هكذا ذكر السيد الحكيم رحمه الله، وأجابه السيد الخوئي بما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.